نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا في كتاب بدء الوحي عند الحديث الثالث، وهو الباب الثالث كذلك. وفيه يقول الإمام البخاري: حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد. التحنث هو التعبد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك جبريل عليه السلام فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من الخوف، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ولم يكن له في ذلك الوقت زوج غيرها، فقال لها: زملوني زملوني، أي غطوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة رضي الله عنها وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، لأنه رأى منظرا لم يره من قبل. فقالت خديجة: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، أو قالت: ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق، وفي رواية بزيادة: وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. تذكر شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، يعني اتخذ دين النصرانية له دينا، وكان يكتب الكتاب العبرانية يعني كان يجيد العبرية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية كأنه كان مترجما للإنجيل، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، أصابه العمى، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ابن أخي ورقة، ولكن العرب اعتادت أن تقول هذا وسنبينه. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ ما الذي رأيته؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا الناموس. والناموس هو رسول الخير، بخلاف الجاسوس هو رسول الشر. العرب تفرق بين الناموس والجاسوس، فالجاسوس هو رسول الشر والناموس هو رسول الخير. قال ورقة: يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ سؤال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، أي نصبوا له العداء. وإن يدركني يومك، أي يوم خروجك، أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، وفتر الوحي أي تأخر بعد موت ورقة مدة من الزمان ثم تتابع بعد ذلك. الإمام البخاري يروي في هذا الحديث، وهو الحديث الثالث من الصحيح، عن رجل ليس محل اتفاق، لم يجمع النقاد على توثيقه، وإنما اختلفوا فيه اختلافا شديدا. هو يحيى ابن بكير، وبكير بالتصغير، تصغير بكر، وبكير جده، وأحيانا ينسب الولد لجده الأول أو الثاني أو الثالث أو أكثر من ذلك. فيحيى هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، يحيى هو ابن عبد الله ابن بكير القرشي المخزومي، ليس هو من بني مخزوم، وإنما هو مصري نزل في بني مخزوم فتولاهم وتولونه فنسب إليهم، كما يقال فلان المدني، أي نسبة إلى المدينة وولاء لها، وليس هو من أهل المدينة بل هو من بلدة أخرى. والعلماء يقولون لو رحل إنسان إلى بلد ومكث بها 3 أعوام فزيادة، وقيل 4 فزيادة، فله حق النسبة إليها. كما أن العرب كانت تعرف نظام الدخول في الأمان، نظام الدخول في الأمان، وهو المعروف بالمجاراة. فكان الرجل مثلا ينزل على قوم أو يخاف من قوم، فيختار أحد القبائل أو أحد من له وجه وسطوة ومنع، فيقول: دخلت في جوارك، دخلت في جوارك، فيعيش في جواره، لا يستطيع أحد أن يعتدي عليه. ولذلك دخل أبو بكر الصديق في جوار أحد المشركين، ولكن المشركين رغم كفرهم وشركهم إلا أنهم كانوا في الغالب يحفظون العهود، فما دام أبو بكر قد دخل في جوار فلان من الناس
فلا يستطيع أحد من مكة بأسرها أن يقرب أبا بكر. وبعد ذلك اختار أبو بكر أن يدخل في جوار الله عز وجل. فيحيى ابن عبد الله بن بكير القرشي لم يكن قرشيا المخزومي، ولم يكن مخزوميا، ولكنه نزل في قريش وفي بني مخزوم فتولاهم وصار مولا لهم. وأما هو فهو أبو زكريا المصري الحافظ، كان من عظماء الحفاظ وخاصة حفاظ الحديث في مصر. هذا الرجل عبر القنطرة برواية البخاري ومسلم له، وهذا لفظ يعبر به النقاد أن من روى له البخاري ومسلم فقد عبر القنطرة. وهذه القنطرة المقصود بها الجرح، يعني من روى له البخاري ومسلم لا يؤثر فيه جرح الجارح ولا نقد النقاد. فلما أخرج له البخاري ومسلم كان في مأمن عن رد روايته، ولكن الذين تكلموا فيه إنما تكلموا لأجل روايته موطأ الإمام مالك بعرض حبيب على مالك. ومن قبل قلنا إن الإمام مالك لم يكن يقرأ هو ويسمع الحاضرون، وإنما كان يعرض عليه أحد الحاضرين والباقي يسمع. وهذا كان مذهب أهل المدينة أن العرض أولى من السماع، خلافا لأهل العراق الذين قالوا العرض ليس بشيء. ولذلك كان مالك يتشدد جدا، كأنها كانت فتنة في ذلك الزمان، هل العرض على الشيخ أقوى أم السماع من لفظ الشيخ. فلما ذهب أهل العراق مذهبا في غاية البعد وفي أقصى اليسار أن العرض على الشيخ ليس بشيء، ذهب أهل المدينة إلى النقيض تماما، وهو أن العرض مثل السماع تماما بتمام. والحق أن السماع أولى من العرض، أولى من العرض، وإن كان الكل جائز في الرواية. فأنت لو سمعت من لفظ الشيخ تقول سمعت فلانا يقول كذا، حدثني فلانا بكذا، حدثني فلانا بكذا، فلان بكذا، بخلاف ما لو عرضت عليه أنت، ما لو عرضت عليه أنت ربما ينام الشيخ، ربما يغفل الشيخ، ربما يسهو الشيخ. ثم الراجح من أقوال أهل العلم ومن جمهور المحدثين أن العارض على الشيخ لا يجوز له أن يقول حدثني وسمعته، لأنه في حقيقة الأمر لم يسمع، وإنما هو الذي تكلم. وأما الشيخ في نهاية المجلس فيقول له أجزتك أن تروي عني هذا. ولذلك أخرج ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم عن يحيى بن بكير، عن يحيى ابن بكير قال لما فرغنا من عرض الموطأ على مالك قلنا له، قلنا له ماذا نقول في روايتنا؟ قال إن شئت فقل حدثنا، وإن شئت فقل أخبرنا. وهذا يدل على أن أهل المدينة كان يستوي عندهم العرض والسماع. قال إن شئت فقل حدثنا، وإن شئت فقل أخبرنا. وجمهور المحدثين على أن العارض يقول أخبرنا ولا يقول إيه حدثنا. يحيى ابن بكير قال الإمام يحيى بن معين فيه ليس بشيء، ليس بشيء. وقال النسائي ضعيف، وضعفه مطلقا، ضعفه على الإطلاق. وجمهور المحدثين أو النقاد ما بين ثقة وما بين صدوق، ما بين ثقة وصدوق قالوا فيه. إذا كان في الراوي الواحد اختلاف كهذا الذي ذكرناه فما هو العمل؟ فما هو العمل؟ أهل العلم يقولون إذا اختلفت أقوال النقاد في راوي واحد فينظر إلى مسائل، ينظر إلى مسائل. المسألة الأولى، هل الذي جرحه بين العلة، بين علة الجرح أم لا؟ فربما لو بين علة الجرح تكون العلة نفسها في ذاتها غير جارحة، ولذلك ضعف أحد النقاد راويا معينا، فقيل له لما؟ قال لأني رأيته يركض على برزون، رأيته يركض على برزون، يعني بيجري على حصان، يجري على حصان. طب وهذه علة قادحة؟ علة تقدح؟ الإمام البخاري كما سبق ترك الرواية عن أناس قد ضحكوا على الشاه، هذه الرواية في ذاتها لا تؤثر في ضبط الراوي بل ولا في عدالته، ولكن البخاري كان متشددا. ولذلك الاعتبار الأول أن ننظر إلى الجارح، هل بين علته أم لا؟ ثم الاعتبار الثاني، هل هو من المتشددين في التوثيق أو من المتساهلين أو من المعتدلين؟ فإحنا عندنا الإمام النسائي متشدد جدا، يحيى بن معين إمام المتشددين، أحمد بن حنبل على رأس المعتدلين، ابن حبان والحاكم وابن عبد البر على رأس المتساهلين. فقلنا في ترجمة يحيى بن بكير أن الذي ضعفه هو يحيى بن معين والنسائي، وكلاهما إيه؟ متشدد، وكلاهما متشدد. إذن يبقى أن الأمر ليس فيه كبير اعتدال. متى يؤخذ كلام المتشدد دون نظر ودون أن يبين العلة؟ لو لم يكن في الراوي توثيق ولا تجريح إلا قوله، إلا قوله. يعني هب أن يحيى بن بكير ليس فيه توثيق، أي لم يوثقه أحد ولم يضعفه أحد إلا يحيى بن معين، ففي هذه الحالة لا يلزم يحيى بن معين بتقديم القرينة والبينة على أنه ضعيف. لماذا؟ يكفي إهمال الجرح فيه. لماذا؟ لأنه في المقابل ليس فيه تعديل، فنقول بالتناقض، لأنه ليس هناك تناقض. الآن إفراد الجرح مقبول دون بيان السبب، لأن إعمال الكلام خير من إهماله، إعمال الكلام خير من إهماله. إذا كان الراوي لم يوثقه أحد وضعفه واحد ولم يبين السبب، نحتمل هذا التضعيف ونعتبره جرحا مؤثرا في قبول الرواية. لماذا؟ لأنه ليس فيه إلا هذا الجرح، إلا هذا الجرح. أما لو كان على الجهة المقابلة هناك توثيق، فنقول للجارح تعالى لماذا جرحت، فإن أبدى سببا مقبولا محترما قلنا له نعم جرحك مقدم على التوثيق، لأن معك زيادة علم، لأن معك زيادة علم، مفهوم؟ أما لو لم يبدي سببا قلنا له لا، إحنا متأسفين وسنقبل التوثيق، وسنقبل التوثيق. قال طيب أنا هقول لكم السبب، السبب إن هذا الرجل كانت بيني وبينه مشاحنة. نقول له متأسفين لا نقبل هذا الجرح. لماذا؟ لأنه خرج عن حد الجرح المحترم، إنما هذا خلاف شخصي بينكما، إحن وخلافات نشأت بينكما، فحملتك هذه الإحن على الطعن في عرضه وفي روايته فلا نقبلها. فليس كل الجرح يقبل، فليس كل الجرح يقبل. كما أنه لا يلزم الموثق ببيان علة التوثيق، ببيان علة التوثيق. لماذا؟ لأن الأصل في الراوي أن يكون ثقة، لأن أسباب التوثيق كثيرة جدا. هيقول إيه؟ ثقة لأنه بيصلي وبيصوم وبيزك وبيحج وقائم بالمعروف ونهي عن المنكر ويعدد خصال الخير ومكارم الأخلاق. لا، إنما ألزم الجارح ببيان سبب الجرح لأنه منحصر، ينحصر في علة وفي علتين وفي أكثر من ذلك. أما أسباب التوثيق والتعديل كثيرة جدا، ولذلك قال أهل العلم الأصل في الراوي أن يكون إيه؟ أن يكون ثقة، لكنه لابد أن يكون التنصيص على أنه ثقة، ولا يلزم الموثق ببيان سبب التوثيق. أما الجارح هو الذي يلزم بذلك إذا كان في الراوي جرح وتعديل، أما إذا لم يكن فيه إلا جرح فلا يلزم ببيان إيه؟ ببيان سبب الجرح. فيحيى بن بكير كان لزيما لليث بن سعد، يحيى بن بكير كان ملازما لليث بن سعد المصري، ولذلك الإمام البخاري يقول، الإمام البخاري يقول إذا كانت رواية يحيى ابن بكير عن الحجازيين اتقيتها. ذكر هذا الكلام في كتاب التاريخ الصغير، قال إذا كانت رواية يحيى ابن بكير عن الحجازيين اتقيتها، وإذا كانت عن غيرهم اعتمدتها. وهذه شهادة عظيمة جدا من إمام كالبخاري رحمه الله. إذن الإمام يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا المصري كان يروي عن الحجازيين كما أنه كان يروي عن المصريين والعراقيين وغيرهم، أما هو فمن أثبت الناس في رواية المصريين، وهو ضعيف في روايته عن مين؟ عن الحجازيين. الإمام مالك ده حجازي ولا لا؟ حجازي، ولذلك رواية يحيى ابن بكير عن مالك فيها نظر وفيها ضعف، أما روايته عن المصريين فهي صحيحة مستقيمة، خاصة لو كانت روايته عن الليث بن مين؟ عن الليث بن سعد، لأنه إمام المصريين في ذلك الوقت. كما أن يحيى بن بكير لازمه 20 عاما، يعني تصور واحد كان صديقا لك يقوم إذا قمت ويجلس إذا جلست وينام ويأكل معك بالليل والنهار، لزيمك 20 سنة، يعرف كلامك ويعرف ما تحب وما تكره ويعرف خصالك. فكذلك كان يحيى بن مكير ملازما لليث بن سعد، ولذلك قال ابن عدي، قال ابن عدي في كتابه جرح والتعديل، قال يحيى ابن بكير من أثبت الناس رواية عن الليث بن سعد، ولكنه في روايته عن الحجازيين فيه ضعف، فيه ضعف. ليه؟ لأنه ممكن واحد يقول لك إيه؟ تعالى مش ده يحيى ابن بكير؟ تقول له أيوة، يقول لك مش النسائي قال فيه ضعيف ويحيى بن معين قال فيه ليس بشيء وده جرح، بل جرح شديد جدا؟ تقول نعم. يقول لك طب ازاي بقى البخاري اخرج له؟ لا، امسك القلم واشطب ايه؟ واشطب الحديث ده زي ما بيعمل المحدثون الان، او الشيعة على جهة الخصوص يدخلون بهذه الاوهام على مبتدئ طلاب العلم من اهل السنة فيشككون في صحيحين. فالدفاع عن البخاري في انه روى ليحيى بن بكير انه لم يروي له عن مين؟ عن الحجازيين، وإنما روى له عن إمام المصريين، عن إمام المصريين، وهو من؟ الليث بن سعد، وهو الليث ابن سعد. ولذلك الإمام الحافظ ابن حجر في المقدمة، مقدمة الفتح اللي أنا قلت لك قبل كده في الأول خالص، المقدمة دي في غاية الأهمية، جعل بابا للدفاع عن الرجال الذين أخرج لهم البخاري وقد طعن فيهم، فقال يحيى ابن عبد الله ابن بكير المصري وقد ينسب إلى جده، لقياه البخاري وحدث أيضا عن رجل عنه، يعني كان في واسطة بنزول، وروى عن مالك في الموطأ وأكثر عن الليث، قال ابن عدي هو أثبت الناس في الليث، وقال أبو حاتم كان يفهم هذا الشأن يكتب حديثه، وقال مسلم تكلم في سماعه من مالك لأنه كان بعرض حديثه أو كان يعرض حديثه. حبيب الذي كان يعرض على مالك في حضرة يحيى بن بكير أسوأ عرض عرض على مالك هو عرض حبيب، هو عرض حبيب، وللأسف أن هذا العرض قد سمعه يحيى بن بكير. فلما كان أسوأ العرض عرض حبيب، عرض حبيب، وقع هذا العرض على مسامع من؟ يحيى بن بكير. ولذلك يحيى ولذلك حبيب لما كان يعرض على مالك كان يقرأ القصص وكان يقلب الصفحات بالاثنين والثلاث، يعني كان إذا قرأ حديثا فبقيت فيه فضلة في الصفحة المقابلة ربما قلب ورقتين أو ثلاث ثم أكمل بعدها فكان أسوأ عرض عرضه يحيى في حضرة عرضه حبيب في حضرة يحيى ابن بكير. فقال مسلم تكل ما في سماعه عن مالك لأنه كان بعرض حديثه وضعفه النسائي مطلقا. وقال البخاري في تاريخ الصغير ما روى يحيى ابن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني أتقيه. قلت هذا كلام الحافظ ابن حجر، فهذا يدلك على أنه كان ينتقي حديث شيوخه، على أنه كان ينتقي حديث شيوخه. وكما احنا قلنا في ترجمة الإمام البخاري، قلنا إن الرجال المطعون فيهم في البخاري معظمهم من شيوخ مين؟ البخاري، بخلاف رجال مسلم فمعظم المطعون فيهم ليسوا من شيوخ مسلم بل هم من شيوخ شيوخه وما علا. وقلنا في ذلك الوقت أن المطعون فيه إذا كان شيخي فأنا أستطيع أن أنتقي حديثه، بخلاف ما لو كان فوق هذه الطبقة بطبقات فأنا ليس لي إلا رواية ما رواه، أما لو كان شيخي فأنا حر أن أخذ عنه هذه الرواية أو أدعها. قلت فهذا يدلك على أنه كان ينتقي حديث شيوخه، ولهذا ما أخرج عنه عن مالك. ولذلك الإمام البخاري ما أخرج عن يحيى بن بكير عن مالك إلا خمسة إيه؟ إلا خمسة أحاديث، وكلها وردت في المتابعات والشواهد لا في الأصول، وكلها وردت للاستئناس لا للتأصيل. قال ومعظم ما أخرج عنه البخاري في الصحيح عن الليث، وروى عنه بكر بن مضر ويعقوب بن عبد الرحمن والمغيرة بن عبد الرحمن أحاديث يسيرة، وله في مسلم وابن ماجه أحاديث كثيرة. هذا هو الدفاع عن صحيح البخاري فيما يتعلق بيحيى ابن بكير، أن الإمام البخاري كان تلميذا نجيبا ليحيى ابن بكير فانتقى أحاديثه، لم يروي له عن الحجازيين إلا خمسة أحاديث، ولما كانت رواية يحيى عن الحجازيين محل نظر عند أهل العلم لم يرويها على سبيل التأصيل وإنما رواها متابعة واستئناسا، يعني كالشاهد لأصل الموضوع، لم يقم الموضوع أو الحكم الذي روى البخاري لأجل الحديث لا أو لم يقم على رواية يحيى بن بكير بقدر ما اعتمدها من باب الاستئناس أو الشاهد أو المتابعة. أما الليث بن سعد الذي قال يحيى ابن بكير عنه حدثنا الليث ابن سعد، فأنا أحب أن تكون هذه الليلة متعلقة بشخصية الليث بن سعد، بشخصية الليث ابن سعد. الليث بن سعد لا يقل جلالة وعظمة وفقها وضبطا وحفظا ورواية عن الشافعي ولا عن مالك ولا عن أحمد بن حنبل، ولكن تلاميذه قصروا في حقه، ولذلك لا يعرف كثير من طلبة العلم قدر الليث بن سعد، فهو إمام جليل عظيم القدر جدا، قدمه من عاصره ومن أتى بعده على مالك بن أنس، على مالك بن أنس، ولذلك التلاميذ هم سبب عظيم جدا في رفع شيخهم أو وضعه، الطلاب هم سبب عظيم جدا في رفع شيخهم أو وضعه. ولذلك قال بعض أهل العلم كل تابع، كل متبوع له فضل على تابعه إلا البيهقي فإن له الفضل كل الفضل على إمامه وهو الشافعي. لماذا؟ لأنه ناصر مذهبه. لو أنك نظرت في مصنفات الإمام البيهقي لو قال بعض أهل العلم كل تابع كل متبوع له فضل على تابعه إلا البيهقي فإن له الفضل كل الفضل على إمامه وهو الشافعي. لماذا؟ لأنه ناصر مذهبه. لو أنك نظرت في مصنفات الإمام البيهقي لوجدت أنه ينصر مذهب الشافعي في كل صغيرة وكبيرة، وقد حاول كل المحاولات لإيجاد دليل مرفوع أو موقوف لإثبات قولة من أقوال الإمام الشافعي، فلم يكن هناك ناصر لمذهب في المذاهب كلها كما نصر الإمام البيهقي مذهب شيخ الإمام الشافعي. ولذلك قيل إن البيهقي له الفضل كل الفضل على شيخه وإمام مذهبه وهو الإمام الشافعي بخلاف بقية المذاهب. فالليث بن سعد كان إماما في الحديث، وكان إماما في الأصول، وكان إماما في الفقه، ولكنه هضم على جهة الخصوص في جانب الفقه، هو محدث لا نزاع في ذلك. وأما مذهبه في الفقه لم يكن هناك في مصر أفقه منه، واحتاج الشافعي إلى فقه الليث، احتاج الشافعي وهو بمكة والمدينة إلى فقه الليث بن سعد، كما أنه احتاج إلى فقه تلاميذه وهو بالعراق، وهو بالعراق، ولكن التلاميذ قصروا في تدوين مذهب الإمام الليث بن سعد إلا ما كان من الإمام الترمذي عليه رحمة الله. فإذا ذكر حديثا في حكم مسألة قال وبهذا الحديث أخذ فلان وفلان والليث، أخذ فلان وفلان وبهذا الحديث قال فلان والليث، وهذا يدلك على أن الليث ابن سعد كان فقيها عند المتقدمين، لأن قول الإمام الترمذي في سننه أخذ به الليث أو خالفه الليث أو عارضه الليث يدل على أن الليث كان فقيها، مع أن ذكر الليث بجوار سفيان الثوري أو ابن عيينة أو بجوار الشافعي أو أحمد بن حنبل هذا يدل على أنه كان في نفس المرتبة إن لم يكن زائدا عليها. فالليث بن سعد هو ابن عبد الرحمن الإمام الحافظ. ويكفي أن الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قال هو شيخ الإسلام، هو شيخ الإسلام، وهذا اللقب لم يناله كثير من أهل العلم، لم يناله كثير من أهل العلم، وإنما كان يلقب الواحد بالعالم أو البحر أو الحبر أو غير ذلك. أما لفظ شيخ الإسلام هذا فهذا لفظ كبير جدا لم يلقب به إلا قلة من أهل العلم. فيكفي أن إماما جليلا كشيخ الإسلام شمس الدين الذهبي يلقب به أي بشيخ الإسلام الليث بن سعد. قال وهو عالم الديار المصرية أبو الحارث، كنيته أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن قيس بن ضاعن، وأهل بيتي يقولون نحن من الفرس، نحن من الفرس، لا يمنع أن يكون أصله من بلاد مين؟ أصله من بلاد فارس، يعني أجداده من بلاد فارس من أهل أصبهان، ثم هو ولد في مصر فنسب إليها، كما أن الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر أصله دمشقي، أصله دمشقي، ولكنه ولد هنا في مصر ونشأ بها ومات بها فكان مصريا. ومولده أي مولد الليث بن سعد في عوالي قرية من قرى مصر من الوجه البحري، ولم يذكر مترجموه في أي قرية ولد هو، وهو ولد سنة 94 هجرية. كان الليث رحمه الله فقيها مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها، ومن يفتخر بوجوده الإقليم، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره، يعني حتى رئيس الدولة في زمانه لم يكن يصدر إلا عن أمر الليث بن سعد. فانظر إلى حاكم مع أن الحكام الأصل فيهم الغطرسة وركوب الرأس، إلا أنهم في ذلك الزمان لم يصدروا إلا عن أوامر ونواهي الليث بن سعد، كما أنهم كانوا يرجعون إلى رأيه ومشورته. ولقد أراده المنصور على أن ينوب له على الإقليم فاستعفى من ذلك، أي فطلب من المنصور أن يعافيه من السلطة والإمارة. ويقول ابن سعد: بلغت 80 وما نازعت صاحب هوى قط، بلغت 80 عاما وما نازعت صاحب هوى قط. يقول الإمام الذهبي: لأن الأهواء والبدع كانت في ذلك الزمان خاملة، كانت خاملة أي ساكتة، لم يكن أهل البدع في ذلك الزمان يرفعون رؤوسهم ولا عقائرهم، لأن السلطان كان قويا، كانت خاملة في زمن الليث ومالك والأوزاعي، والسنن كانت ظاهرة عزيزة. فأما في زمن أحمد وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد القاسم بن سلام فظهرت البدعة وامتحن أئمة الأثر. وأنتم تعلمون أن أعظم فتنة كانت في ذلك الزمان فتنة خلق القرآن، ورفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم، يعني الدولة تبنت في ذلك الزمان مذهب الاعتزال وقولهم إن القرآن مخلوق، ونافقها من نافقها من العلماء على رأسهم أحمد ابن أبي دؤاد الذي أشعل نار الفتنة وألب الحكام على أحمد بن حنبل. ولذلك أتاه وهو يحتضر، أحمد بن أبي دؤاد أتى إلى الإمام أحمد وهو يحتضر فقال: يا إمام سامحني. قال: قد سامحناك من قبل أن نولد. انظروا إلى هذه السماحة العظيمة جدا، وأنه لم يكن أبدا في ذهن أحمد بن حنبل أن يعادي أحمد بن أبي دؤاد، وإلا ما هو إلا رجل من أهل البدعة رفع عقيرته وتولى أمر السلطان، وتولى السلطان أمره. وأما الذي تولى أمر الدفاع عن هذه الفتنة فالله عز وجل هو الذي تولاها وأيد لها رجالا كأحمد بن حنبل. ويكفي أنه يذكر بالخير والثناء والمدح إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، بخلاف أحمد بن أبي دؤاد فالكل يقول عليه من الله ما يستحق. قال: فاحتاج العلماء لما ظهرت الفتنة، احتاج العلماء إلى مجادلة بالكتاب والسنة، ثم كثر ذلك واحتج عليهم العلماء أيضا بالمعقول، والعلماء لم يكونوا يدخلون في المعقول ولا في الجدال بالمعقول إلا إذا اضطر الأمر إلى ذلك. وإلا فأحمد بن حنبل كان إذا عرض عليه أمر من الأمور قال: أفي كتاب الله هو؟ قيل: لا. قال: أفي سنة رسول الله هو؟ قالوا: لا. قال: أنا لا أعرفه، أنا لا أعرفه. لماذا؟ لأن السلف كانوا يتوقفون عند الحدود الشرعية أو الأصول الشرعية التي يثبت بها الشرع، وأما الدخول في المعقول فاضطر الأئمة عند ظهور الفتن وإشعال نيران الفتن أن يدخلوا في المعقول، كما دخل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، اضطروا اضطرارا أن يدرسوا الفلسفة والمنطق حتى يستطيعوا الرد على الخصم بما يفكر فيه وبنفس المنهج والأسلوب. وقد غلبوهم ولم تؤثر الفلسفة في علماء الإسلام حتى كان ذلك في أواخر الدولة العباسية، عندما ترجمت كتب اليونان ودخل الأخضر واليابس ودخل الغث والثمين وضعف العلم وضعف العقل، فدخلت المفاسد على تراث الإسلام وعلى عقول المسلمين في نهاية الدولة العباسية. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية هو نفسه الذي درس الفلسفة والمنطق، ولكنه درسها لأنها كانت فرض عين عليه في ذلك الزمان. قال: من تفلسف فقد تمنطق، ومن تمنطق فقد تزندق. يعني هو نفسه يحذر من دراسة الفلسفة والمنطق وهو قد درسها. لماذا؟ لأنها فرض عين عليه، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر بن الخطاب وفي يده صحيفة أهل الكتاب غضب غضبا شديدا وقال: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ ولم يرضى من ابن الخطاب رضي الله عنه أن يقرأ في صحف أهل الكتاب. لماذا؟ لأن القرآن فيه غنية عن كل شيء وعن كل كتاب قبله. ولذلك العلماء خطأوا عمر بن الخطاب في نظره في هذه الصحيفة. لماذا؟ لأنه لم يكن فرض عين عليه في ذلك الزمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانهم، فأي شبهة وردت نزل بها الوحي، نزل بها الوحي. إذن فما الداعي لعمر رضي الله عنه أن يتطرق إلى ترك الكتاب والنظر في كتب أهل الكتاب؟ فخطأه أهل العلم من الصحابة كما خطأه النبي عليه الصلاة والسلام وغضب منه غضبا شديدا. أما من أتى بعده من أهل العلم فاضطر إلى النظر في التوراة والإنجيل وغيرها من كتب الفلسفة والمنطق وغيرها، فإن كان مضطرا إلى ذلك وتعين ذلك عليه فلا إثم عليه، بشرط أن يكون عالما متمكنا بارعا لا تؤثر فيه هذه الخزعبلات، ويكون الغرض من ذلك هو التعرف على فساد معتقدات القوم والرد عليهم بما يضحض هذه الشبهات. قال ابن بكير: سمعت الليث بن سعد يقول: سمعت بمكة سنة 13 و100 من الإمام الزهري وأنا ابن 20 سنة. قال الحسن ابن يوسف ابن مليح: سمعت أبا الحسن الخادم فكان قد عمي من الكبر في مجلس يسر، قال: كنت غلاما لزبيدة وأتي بالليث بن سعد تستفتيه زبيدة، فكنت واقفا على رأس 6 زبيدة خلف الستارة، فسأله الرشيد، وهذا كان قبل الولاية، فقلت له: حلفت إن لي جنتين، حلفت إن لي جنتين. انظر إلى ذكاء الليث، إلى ذكاء الليث. الرشيد يقول له: أنا حلفت 3 أن لي جنتين، فاستحلفه الليث 3 كذلك. إنك تخاف الله يسأله، الليث يسأله، لأن الرشيد لما حلف أن له جنتين عايز ينظر هل هو حانس في هذا اليمين أو لا. فقال الليث: أتقسم بالله 3 أنك تخاف من الله وأنك تخاف الله؟ فحلف له 3 أنه يخاف الله، فتلى الليث بن سعد: ولمن خاف ما قام ربه جنتان. ذكاء، ذكاء خارق جدا. فأقطعه قطائع كثيرة بمصر. وقال ابن بكير يحدث عن يعقوب بن داود وزير المهدي: قال أمير المؤمنين لما قدم الليث العراق، قال: إلزم هذا الشيخ، فقد ثبت عندي أنه لم يبق أحد أعلم بما حمل منه. يعني لم يكن أحد في ذلك الزمان أعلم من مين؟ من الليث بن سعد. وقال ابن بكير: قال الليث، قال لي أبو جعفر: تلي لي مصر، أي تتولى أمر مصر وتكون واليا عليها. أبو جعفر المنصور هو الذي يحدثه. قلت: لا يا أمير المؤمنين، قلت: لا يا أمير المؤمنين. شايف الزهد؟ إني أضعف عن ذلك، يعني أنا أقل من ذلك، إني رجل من الموالي. فقال: ما بك ضعف معي، ولكن ضعفت نيتك في العمل لي. وذلك العلماء كانوا يفرون من القضاء ومن الرئاسة فرارك أنت الآن من الأسف، وإن شئت فقل كانوا يفرون من الزعامة حرصك عليها أنت الآن بنفس المقدار. سفيان الثوري لما دعاه حاكم الكوفة في ذلك الزمان، في ذلك الزمان، لأن يتولى أمر قضاء الكوفة، أن يعينه قاضيا، فأرسل له 10 مرات فأبى، فأرسل له تهديدا، فلبى نداء الحاكم وأتى إلى بيت الحاكم ودخل في البلاط وجلس مع الحاكم في دهليز، فقال: يا سفيان، ماذا بك؟ لماذا لا تتولى أمر القضاء؟ قال: لا أقدر عليه. قال: بل أنت له أهل، بل أنت له أهل. قال سأفعل يا فلان، سأرجع إليك، دعني أستخير. قال أبي الله عليك يا سفيان، سترجع إلينا مرة ثانية؟ قال والله لأرجعنا. وخرج سفيان، ثم رجع مرة ثانية في الحال والثوب، فأخذ نعله، فتنبه لذلك أهل العلم الحاضرين فقالوا إنه لن يرجع إليك، إنه أقسم أن يرجع وترك نعله حتى يرجع ليأخذه فيكون قد رجع. انظر إلى هروبه من القضاء ومن السلطة. سفيان الثوري هذا هو الذي أتى به حاكم بعد ذلك الحاكم وقال تولى قضاء الكوفة، تولى قضاء الكوفة، فسال لعاب من بين شفتيه، يعني زي ما يكون أهبل يعني. قال والله مهما نزل منك يا سفيان لتتولى أمر القضاء، يعني مهما تعمل فيها أهبل وبريالة برضو هتتولى أمر مين؟ القضاء. يعني هو عايز يقول له ايه، انا يعني بريالة ما اعرفش حاجة في الكلام ده خالص. قال له مهما تعمل كفاية اللي انت عملته في اللي قبل مين. قال ابن بكير كان الليث فقيها عربي اللسان، يحسن القرآن والنحو، ويحفظ الحديث والشعر، حسن المذاكرة، فما زال يذكر خصالا جميلة ويعقد بيده واحدة بعد الأخرى حتى عقد 10، ثم قال والله لم أرى مثله، والله لم أرى مثله. وقال ابن وهب، وابن وهب هذا تلميذ، تلميذ له، وابن وهب مصري، عبد الله بن وهب المصري القاضي، كان قاضيا في مصر وكان من أجل تلاميذ الليث، قال كل ما كان في كتب مالك وأخبرني من أرضى من أهل العلم فهو الليث بن سعد. يعني وانت بتقرأ في موطأ الإمام مالك كلما أتيت على هذا المصطلح، الإمام مالك يقول وأخبرني من أرضى من أهل العلم، وأخبرني من أرضى أي من أرتضي من أهل العلم، فاعلم أنه من الليث بن سعد، فاعلم أنه الليث بن سعد. وقال ابن وهب لولا مالك والليث لضل الناس، لولا مالك والليث لضل الناس. انتقل عن مكانك يا محمد. وقال عثمان بن صالح كان أهل مصر ينتقصون عثمان، كان أهل مصر ينتقصون مين؟ عثمان مين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. ما الذي قتل عثمان؟ هم المصريون، بوشاية من رأس الحرب عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق والمنافقين، هو الذي وشى عند المصريين فقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن. قال كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث، حتى نشأ فيهم الليث، فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا، أي فكفوا عن سب مين؟ فكفوا عن سب عثمان. ولذلك عبد الله بن معتز رحمه الله يقول العالم إذا مات إن سلمت في الإسلام سلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة، العالم إذا مات إن سلمت يعني إن خرمت وانحلت عقدة لا يمكن عقدها مرة ثانية، إذا مات العالم إن سلمت سلمة في الإسلام لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. وقال الحسن البصري وابن المعتز كذلك قالوا العالم في القرية كالعين وزيادة، العالم في القرية كالعين أي كعين الماء وزيادة، هذه الزيادة تأتي من أن العين إنما تغذي الأبدان، وأما العالم فإنه يغذي الأرواح، وغذاء الأرواح مقدم على غذاء الأبدان، فكان العالم في القرية وفي المدينة خير من ماء تنبع فتسقي أهل المدينة جميعا، فالعالم له قيمته في الإسلام. ولذلك انظر إلى بلد كاد أن يهلك ويهلكه الله بسبب الوقيعة في إمام من الخلفاء الراشدين وهو ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، كما أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة يهلك فيها أهل قرية وأهل مصر بأكملهم إلا أن ينشأ فيهم رجل واحد، رجل واحد فيردهم عن ذلك الشر ويهديهم إلى الهدى والخير فيكفوا جميعا. كما أن أهل حمص كانوا ينتقصون عليا، أهل حمص وأهل الشام كانوا ينتقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل ابن عياش فحدثهم بفضائل علي فكفوا كذلك، كفوا كذلك. وأهل العراق كانوا ينتقصون معاوية حتى نشأ فيهم علماء كثرة فحدثهم بفضائل معاوية فكفوا. إذن تصور أن عالما واحدا الله تبارك وتعالى ينجي به أمة، أمة من الناس. ولذلك نحن لا نفرح، عدة مرات نقول ونقرر هذا الكلام، نحن لا نفرح بكثرة العدد وبكثرة الحضور، والعبرة بمن سبق لا العبرة بمن سبق. فمن شاء فليحضر مجالس العلم، ومن شاء فلينصرف، ومن حضر فهو أحسن له. والواحد ينفع الله تبارك وتعالى به أمة من الأمم، الواحد فقط. فلا تستهين أنت أن تكون رأسا وصدرا بعد ذلك في الدفاع عن السنة، في الدفاع عن السنة والحط من البدعة، فينفع الله تبارك وتعالى بك أقواما عدة. ثم تقول بعد ذلك لو أنك تأخرت يلزمك الاعتذار للشيخ؟ أبدا، أنت يلزمك الاعتذار لنفسك أنت، وأنت لابد أن تتوجه باللوم والتوبيخ لتقصيرك وتفريطك في حضور مجالس العلم، لأنك فوتت على نفسك حلقة ربما تحتاج إليها بعد أعوام طويلة، فتسأل في مسألة لا يكون عندك فيها علم، ويكون هذا العلم في هذه المسألة قد قيل في مجلس أنت تخلفت عنه. ولذلك قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله إلى متى تتعلم؟ قال حتى أدخل اللحد، كما أنه قال في رواية العلم من المهدي إلى اللحد، وكانت أمه تمسك به قبل أن يخرج إلى مجلس ابن أبي عياش قبل صلاة الفجر وتقول انتظر يا بني حتى يؤذن للفجر، فيقول لها لعل الكلمة التي أسمعها قبل الفجر تنفعني في ديني لم أسمعها إلى الآن، لعلي أسمعها الليلة، لعلي أسمعها الليلة. كان مجلس ابن أبي عياش ينعقد قبل الفجر بساعة أو بساعتين، وكان أحمد يحرص عليه كل الحرص، كل الحرص. ولذلك ورد أن أحمد بن حنبل وصاحبا له كانوا يحضرون في اليوم الواحد دروسا عدة، وفي يوم جاعوا واشتد بهم الجوع جدا فاشتروا سمكة من السوق، وكان بين الدرس والدرس برهة يسيرة لا تكفي إلا لطهي السمكة، أي لطبخها أو أكلها نية، فإن طبخوها لم يتمكنوا من أكلها، لم يتمكنوا من أكلها لأن الدرس الثاني سيبتدئ، وإن أكلوها نيئة حضروا الدرس من أوله، ففضلوا أن يأكلوها نيئة فأكلوها كذلك وحضروا الدرس. هل عندنا نحن شيء من هذا الحرص؟ شيء منه؟ لأننا لا يمكن أن نبلغ هذا المبلغ، لا بد الواحد فينا أن يأكل حتى أملأ بطنه تماما، ثم يشرب الشاي ويعمر دماغه تمام، وبعد كده والله يذهب إلى الشيخ، فإن لامه الشيخ بكلمة من باب العتاب الخفيف سبه وشتمه وربما أعلن له اللعن. قال حرملة ابن يحيى التجيب المصري كان الليث بن سعد يصل مالكا، كان الليث بن سعد يصل مالكا بمئة دينار في السنة. مالك ده كان إماما من أئمة المدينة، صح ولا لا؟ وليس كان إماما من أئمة مصر في ذلك الزمان. كان أهل مصر يفيضون بما أفاض الله عليهم على العرب جميعا، وخاصة على أصحاب الجزيرة، لأن البحرين كانت غنية منذ الجاهلية، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والبحرين ودول الخليج على جهة الخصوص كانوا أغنياء، أما الجزيرة فكانت في فقر مدقع، وإلى وقت قريب جدا كانت فقيرة، يعني قبل 30 سنة ما كان أهل الحجاز يستطيعون أن يكسوا الكعبة، أن يكسوا الكعبة. قال: كان الليث بن سعد يصل مالكا 100 دينار في السنة، فكتب مالك إليه: علي دين. فبعث إليه 500 دينار. فسمعت ابن وهب يقول: كتب مالك إلى الليث: إنه أريد أن أدخل بنتي على زوجها، فأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر. فبعث إليه 30 حملا عصفرا، فباع منه 500 دينار، وبقي عنده فضلة بعد أن أدخل ابنته على زوجها. انظروا إلى كرم الليث. قال قتيبة: كان الليث يستغل 20,000 دينار في كل سنة، يعني كان يدخل له 20,000 دينار ذهب في كل سنة. قال: وما وجبت عليه زكاة قط، وما وجبت عليه زكاة قط. لماذا؟ لأنه كان شديد الإنفاق في سبيل الله عز وجل على العلماء والفقراء والمساكين وطلاب العلم، فإذا حال عليه الحول لم يكن عنده مال. وأنتم تعلمون أن شرط الزكاة أن يحول الحول على نصاب كامل، على نصاب كامل، فكان الحول يحول عليه ولكن ليس عنده نصاب. قال: وأعطى الليث ابن لهيعة 1,000 دينار. ابن لهيعة هذا كان قاضيا مصريا اسمه عبد الله بن لهيعة المصري، وأعطى مالكا 1,000 دينار، وأعطى منصور بن عمار 1,000 دينار، وجارية تسوى 300 دينار. وجاءت امرأة إلى الليث فقالت: يا أبا الحارث، إن ابنا لي عليل، ابنا لي مريض واشتهى عسلا. فقال: يا غلام، نادى على غلامه فقال: اعطها مرطا من عسل، والمرط يساوي 120 رطلا، يعني ما بداش ايه عينة كده ولا لو نفعت بتعالي تاني، وانما اعطاها 120 ايه رطلا من العسل. بقى العسل ايه؟ عسل النحل الجيد، مش عسل النحل اللي هو ايه ما غشوش بماء وسكر وبتاع. قال عبد الملك بن شعيب، وهو حفيد الليث، شعيب هو ابن الليث بن سعد، له ولد اسمه عبد الملك. ولذلك انظر الى الهناءة والسعادة ان تكون الاسرة كلها علماء. الامام مسلم يقول: حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث عن ابيه عن جده. جاءت امرأة الليث بن سعد فقالت: يا ابا الحارث، إن ابنا لي يشتكي وجعا واشتهى عسلا، فأمر غلامه أن يعطيها مرطا من عسل، فكلم في ذلك، يعني كلمه بعض الحاضرين في ذلك، يعني هذا كثير الذي تعطيه هذا كثير. قال: إن كانت المرأة سألت عن قدرها فنحن نعطيها على قدرنا، أي على قدر ما تيسر لنا. وقال شعيب بن الليث: خرجت حاجا مع أبي، فقدم المدينة فبعث إليه مالك بطبق فيه رطب، قال: فجعل أبي على الطبق 1,000 دينار ورده إليه. انظر الإحسان الجميل. وقال عبد الله بن صالح، وهو كاتب الليث، كان الليث له كاتب اسمه عبد الله بن صالح، قال: صاحبت الليث 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، وكان لا يأكل إلا بلحم إلا أن يكون مريضا، يعني كانت مجالسه كلها إيه؟ دسم. فكان لا يتغدى ولا يتعشى على مدار 20 عام إلا مع مين؟ إلا مع الناس. وده طبعا دي إشارة إلى زوجات المشايخ وأهل العلم. الواحدة منهم لو زوجها أهل العلم، الواحدة منهم لو زوجها تخلف عنها أكلة ولا أكلتين، أنت بلك سنة ما أكلتش معانا، وبلك أسبوع ما أكلتش معانا، أنت بعد كده هتاكل معانا، يتفرحني على أهلي. ها؟ والله يا أخواني أنا أعرف رجلا من أهل العلم في هذا الزمان قل أن يأكل في أهل بيته، قل أن يأكل في أهل بيته، يجلس بالشهور لا يأكل مع أهل بيته، وقد رأيناه عن قرب وعرفنا هذا عنه عن قرب. فكان يجلس معنا شهر رمضان بالكامل في مكة ولا يفطر إلا معنا، حتى قلنا متى يأكل هو مع أهل بيته؟ وهو الشيخ الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى وأطال بقاءه. في رمضان كان يفطر ويتصحب معنا معذرة، ولكن هذا والله كان يحدث في الحج وكان يحدث بعد رمضان، لأنه يمكث بعد رمضان أسبوعين وثلاث وشهر وزيادة قبل أن يذهب إلى الرياض بلده. الشاهد أن احنا كنا بنكتمل في رمضان على طول. يقول أشهب ابن عبد العزيز كان ليس له في كل يوم 4 مجالس يجلس فيها، 4 مجالس يجلس فيها. أما أولها فيجلس لنائبة السلطان في نوائبه وحوائجه، وكان ليس يغشاه السلطان، فإذا أنكر من القاضي أمرا أو من السلطان كتب إلى أمير المؤمنين فيأتيه العزل. يعني كان الليث له 4 مجالس في كل يوم، مجلس يجلس فيه مع السلطان أو نائبه أو مع القاضي، فإذا أنكر منهم شيئا أرسل إلى أمير المؤمنين وطالب بعزله فعزل. هذا أيام كان الأمراء حكام على الحكام وسلاطين على السلاطين. وأما اليوم الثاني يجلس لأصحاب الحديث، وكان يقول نجحوا أصحاب الحوانيت فإن قلوبهم معلقة بأسواقهم. وأما اليوم الثالث فكان يجلس للمسائل يغشاه الناس من هنا وهناك فيسألونه. وأما اليوم الرابع فكان يجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد فيرده، كبرت حاجته أو صغرت. وكان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر، وكان يطعمهم في الصيف سويق اللوز في السكر. يعني طعام غالي جدا. طبعا الواحد فيكم يتمنى أن يكون في زمن الليل. فقال قتيبة قفلنا أي رجعنا مع الليث بن سعد من الإسكندرية، وكان معه 3 سفائن جمع سفينة، سفينة فيها مطبخه، وسفينة فيها عائلته، وسفينة فيها أضيافه. وكان إذا حضرت الصلاة يخرج إلى الشط فيصلي. قال ابن بكير سمعت الليث كثيرا يقول أنا أكبر من ابن لهيعة. كان الليث بن سعد أكبر من عبد الله بن لهيعة بكم سنة؟ 3 سنين. قال فالحمد لله الذي متعنا بعقولنا. لماذا؟ لأن ابن لهيعة اختلط في آخر حياته. ابن لهيعة اختلط في إيه؟ في آخر حياته، وكان معاصرا، وكمان كان بلدي الليث بن سعد، كان مصري وكان في ذلك العصر، وكان أحيانا الليث يروي عنه وهو يروي عن الليث أحيانا، ولكن الليث كان شيخا مبجلا لابن لهيعة. ابن لهيعة كان كبيرا ولكنه لم يكن يحفظ في ذاكرته، وإنما كان يكتب في الكتاب، يكتب في الكتاب. ولذلك أهل العلم لما قالوا الحديث الصحيح يشترط فيه كم شرط؟ 5: اتصال السند، وعدالة الرواه، وضبط الرواه، ضبط ايه؟ ضبط الرواه، وانتفاء الشذوذ، وانتفاء العلة. طب خلينا بقى دلوقتي نتكلم عن الضبط، مش ده احد الشروط؟ الضبط نوعان: الضبط هو الإحكام والإتقان. لما أقول لك أنا أكلمك كلام بس إيه أضبط هذا الكلام، يعني احفظه جيدا، احفظه جيدا. فتقول الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط إيه؟ كتاب. ضبط الصدر هو أن يحفظ المرء ما يسمعه فيستحضره في أي وقت شاء. حافظ حافظ، اقرأ من فصلت تقول له استنى ما راجعها، لا يبقى ما انتش حافظ. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ايه؟ الحفظ الإتقان، الحفظ الإتقان. فالإتقان هو الضبط، فلا بد أن يكون الراوي إذا كان يعتمد على ذاكرته لا بد أن تكون ذاكرة فلان قوية جدا وحافظته ونباهته زائدة، يستطيع أن يستحضر في أي وقت شاء ما شاء من ذاكرته. ده شرط مين؟ شرط الذي يعتمد على حفظه. هناك من الرواه من قصر عن هذه المرتبة، من قصر عن هذه المرتبة لا يستطيع أن يحفظ، أو يحفظ وينسى، أو حفظه غير جيد. ففي هذه الحالة يعتمد على كتابه، يعتمد على مين؟ على كتابه. يعني يأتي باللوح ويجلس في مجلس العالم فيسمع العالم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله كذا، يسجل خلف مين؟ خلف المحدث. ثم بعد ذلك يعرض هذا الكتاب على المحدث. خلي بالك دي بقى شروط ايه؟ شروط ضبط الكتاب. ما مش كل واحد يكتب يحدث من الكتاب، مش كل واحد يكتب يحدث من ايه؟ من الكتاب، الا بعد استيفاء شروط. ايه شروط دي؟ ان تأخذ انت الكتاب هذا وتعرضه على العالم. هتعرضه ليه؟ ربما يكون حصل لك تصحيف اسمه تصحيف سماع. اسمه تصحيف مين؟ سماع. زي مثلا يحيى بن بكير تسمعه انت يحيى بن بكر، ممكن ولا مش ممكن؟ فاول ما تكتب يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، يقول لك تعالى يحيى بن بكر مين ده؟ تقول ده انا سمعه من البخاري، يقول لك لا، ده انت كان لازم تعرض هذا الحديث على الامام البخاري، لو كنت عرضته عليه هيقول لك لا، ده انت حصل لك تصحيف سماع. تصحيف ايه؟ سماع. هو يحيى ابن بكير، يحيى ابن بكير. طيب فاذا عرضته على العالم اقرك عليه، يأتي الشرط الثاني، يأتي الشرط الثاني وهو المحافظة على الكتاب هذا محافظة جيدة، بحيث لا يتعرض الكتاب لكل ما يشينه، لكل ما يشينه، حرق، غرق، إهمال. تذكر وانت حاطط كوباية الشاي جنب الكتاب تقع كوباية الشاي على الكتاب على الحبر، يبقى كله ايه؟ ظلمة، كله ظلمة. طيب اذا حدث هذا في حكم تاني، زيك عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة كان عنده ضبط كتاب مش ضبط صدر، فكان يكتب ايه؟ يكتب في كتاب، يكتب خلف الشيخ في كتاب. طيب التزم الشرط الاول وهو العرض على مين؟ على الشيخ. الشيخ بقى ما كانش فاضي وعصبي، قال لك روح انا مش فاضي. لما جيت له تاني مش فاضي، تالت يقول لك اسمع يا جدع، انت ما عادش تكلمني ولا تسألني السؤال ده خالص. باب الشيخ اتسد، يبقى هناك باب اخر فيه من الاقران والطلاب من يكتب مثلك، من يكتب مثلك، فتراجع هذه الصحيفة التي كتبتها على صحيفة من كتب معك، لان الخطأ عن الجماعة ابعد. ثم هناك في كل مجلس الفا، في كل مجلس واحد كده نبيه قوي، ها، ودائما النبي ده بيحرص ان يكون عند قدم الشيخ، والذي يقترب من الشيخ لا يحصل له التصحيف كالذي يبعد عنه جدا. ولذلك اللي قاعد في وش الشيخ عمره ما بيسأل زميله بيقول ايه، هو قال ايه؟ هي الكلمة دي ايه؟ ما بيسألش الأسئلة دي. لماذا؟ لأنه يسمع الشيخ مباشرة بخلاف البعيد، فيضيع منه كلمات وجمل كثيرة جدا، فيضطر وينشغل بسؤال الأقران، ففي لحظة السؤال يضيع منه الذي تكلم به مين؟ الشيخ. فربما ضاع منه راوي في الإسناد على بال ما سأل الشيخ بيقول ايه وسمع الأقران قال له كذا، ضاع منه الشيخ اللي قاله ايه، اللي قاله الراوي، او الراوي اللي قاله الشيخ، فيسجل الراوي الثالث فيكون قد سقط بين راويين ايه، راوي. شفتوا مشاكل التصحيف، مشاكل البعد عن المشايخ وأهل العلم. فهنا لابد أن يحافظ على هذا الكتاب بأن يعرضه على الشيخ وأن يحكم كتابته وأن يراجعه على الأقران أو على الألفة، فإن أجازوه وروجع الكتاب على بقية الكتب والنسخ كان له في هذه الحالة أن يحدث من الكتاب. الشرط الثالث، إذا حدث لا يحدث إلا منين؟ من كتاب. أما أنت تصلح الكتاب ليه؟ عشان تحدث منه، لأن أنت من الأصل عندك ضعف إيه؟ ضعف الذاكرة. فإذا حدثت تحدث منين؟ من كتاب، لأنك لو حدثت من غير الكتاب اختلط عليك إسناد بمتن آخر، أو متن بإسناد ليس له، أو إسناد بإسناد ثاني، يأتي الاختلاط. ولذلك نقول إن الذي عنده ضبط كتاب لابد أن يحدث منين؟ من الكتاب. ومن كان عنده ضبط صدر فله أن يحدث من كتاب أو من إيه؟ أو من ذاكرته، لأن الأمر عنده سواء. وكان يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل، وكان الإمام الدارقطني، إمام الدارقطني كان إماما في الحفظ والضبط والإتقان، حفظ صدر، ومع هذا كان يكتب، ومع هذا كان يكتب. فله أن يحدث من كتابه ولو أن يحدث من ذاكرته. ولذلك إذا أصاب الكتاب علة من العلل، زي ابن لهيعة كده، زي ابن لهيعة، ابن لهيعة كان عنده ضبط كتاب ولا ضبط صدر؟ ضبط كتاب. احترقت كتب ابن لهيعة، نشب حريق في بيته فأكل كل ما في البيت بما فيها الصحف. الواحد من دول يا أخواننا كان عنده صحف تملأ دارا. ده الإمام مسلم حمل عن محمد بن يحيى الزهلي ما يحمله بعير، بعير عن واحد بس، عن شيخ واحد. وكان ده الإمام البخاري له 3000 شيخ. الإمام البخاري له كم شيخ؟ 3000 شيخ. الإمام أحمد بن حنبل يقول لولدي عبد الله احفظ هذا الديوان فإني انتقيت من بين 700,000 و50,000، 700,000 و50,000 حديث، يعني 1,000,000 إلى ربع، 750,000 حديث. تصور عدد هائل جدا. فهنا الإمام عبد الله بن لهيعة المصري لما احترقت كتبه عز عليه أن يترك مين؟ التحديث. فحدث منين؟ من حفظه. فحدث من حفظه. هنضطر بقى بعد أن سقنا هذا أن ندخل في حكم المختلط. حكم مين؟ المختلط. والاختلاط ده جه ازاي؟ قال لك لأنه ما كانش عنده ضبط صدر، كان عنده ضبط كتاب وفقد الكتاب. كم من المحدثين كان يعتمد على الكتاب؟ اللي طار منه الكتاب الريح أخذته، قاعد يجري وراها في الصحراء حتى اختفت عن عينه، صحيفة طارت في الهواء. ابن لهيعة احترقت كتب، فقال برضو ايه؟ من كثرة التحديث انا حافظ، واعتمد على ذاكرته، فادخل بعد ذلك اسانيد في متون، ومتون في اسانيد ليست لبعضها، واختلط عليه رواة بالزيادة والنقصان في كل اسناد او في بعض الاسانيد. فقلنا لا، هذا الرجل اختلط. اختلط ليه؟ عشان كبير في السن. ما كبر السن ده احد العلل في الاختلاط؟ لا، ده ما كانش عشان كبر السن. امال كان طول عمره كانت ذاكرته ضعيفه، طول عمره حتى لما كان صغيرا كانت ذاكرته ضعيفه. امال اختلط ليه؟ لانه كان يعتمد على الكتاب وفقد ايه؟ الكتاب. ولكن عز عليه ان يترك المجلس. ولذلك نحن نجد في تراجم بعض المختلطين ان ابنائهم حبسوهم في بيت ومنعوهم عن التحديث في لحظة الاختلاط. ليه حبسوهم؟ قال لك عشان يبقى حديثهم كله اللي فات مستقيم، وما ندخلش بقى في سين وجيم. سين وجيم ده ايه؟ زي ما حصل في ابن لهيعة كده. ابن لهيعة لما اختلط وضاعت كتبه او احترقت لم يمتنع عن التحديث وانما حدث، فوقع الوهم والاضطراب في روايته. طب نعمل ايه؟ شوف يا سيدي، حكم المختلط ده ثلاثة. المختلط له ثلاثة احوال: ان توقف عن الرواية بعد اختلاطه، ان توقف عن الرواية بعد اختلاطه كان حديثه على اصل استقامته. ما هو لو ضعيف واختلط حديثه ضعيف في الحالتين، يعني لو كان ضعيفا وصاحب كتاب برضه حديثه ضعيف حتى لو كانت الصحيفة في ايده، صح ولا غلط؟ لان هو في نفسه ضعيف. انما احنا بنقول ان ابن لهيعة كان ثقة لكن اصابه الضعف والاختلاط لما احترقت الكتب. فهنا لو ان ابن لهيعة توقف عند الاختلاط هنقول ايه؟ حديثه مستقيم كله. ليه؟ لانه توقف فلم يكن في حديث اختلاط. طيب لو حدث، دي الحالة الثانية، لو حدث زي ما حصل كده من ابن لهيعة ماذا نفعل؟ ننظر الى تلاميذه، مش هننظر له بقى المرة دي، ننظر الى تلاميذه فنجد من التلاميذ، من التلاميذ من امسك عن الرواية عنه بعد الاختلاط، من امسك عن الرواية عنه بعد الاختلاط. يعني هو دلوقتي شيخ يحدث من كتاب، الكتاب فقده، الكتاب ايه؟ فقد. زي الخطيب الذي صعد المنبر وبعدين هو ما يستطيع ان يحسن الا القراءة منين؟ الا القراءة من الورق. وفي اخوة برضه سلفيين كده قاعدين له مشاغبين، لما يروح يتوضى مثلا ولا ينام ولا يقفل ولا بتاع يقوم سارقين منه ايه؟ الورقة. يطلع الخطيب المنبر ان الحمد لله ويدور على الورقة شمال يمين ما لقيهاش، او تطير منه الورقة في الحاضرين ياخدها واحد ويطلع ايه؟ يجري يعطل عليه الجمعة. واحد بقى فهمان وعارف المشاغبين بيعملوا ايه، فقام حاطط نسخة احتياطي فين؟ في الطربوش، خدت بالك؟ والنسخة التانية في جيبه. فلما طلع المنبر اتطرقت الورقة اللي في جيبه، فقال ان الحمد لله، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. يعني عندا فيكم، عندا فيكم، طلع الورقة من تحت الطربوش وقال واكمل الخطبة. والثاني يقول نحمده ان الله يحفظ اولياءه، ان الله يحفظ اولياءه. فهنا ابن لهيعة لما استمر في التحديث هنقول له لا، ده انت لك حال قبل حرق الكتب وحال بعد حرق مين؟ الكتب. فحديثك قبل حرق الكتب صحيح، اما حديثك اللي بعد حرق الكتب ده غير صحيح. طيب انا هميز ازاي؟ هميز ازاي حديثه اللي قبل الحرق واللي بعد الحرق؟ وانت بتلاقي في كتب السنة وقد حدث ابن لهيعة بعد الحرق، بتلاقي الكلام ده؟ امال بتلاقي ايه؟ بتلاقي في ترجمة ابن لهيعة، خلي بالك من الكلام ده، بتلاقي في ترجمة ابن لهيعة وروى عنه عبد الله ابن المبارك قبل ضياع كتبه وكف بعدها، وكف ايه؟ بعدها. ولذلك في كتب اسمها، في كتب متخصصة في ذكر اخبار المختلطين زي كتاب الاغتباط، الاغتباط في حكم من رمي بالاختلاط، او في ذكر من رمي بالاختلاط، ها؟ الاغتباط. فيقول لك فلان وفلان 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 رووا عن ده ولكنهم امسكوا بعد ايه؟ الاختلاط. وفلان 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 رووا عنه قبل الاختلاط وبعده، وفلان 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 روى عنه بعد الاختلاط فقط. يبقى كده تميز حديث الرجل عنده ولا ما تميزش؟ طيب يبقى هي خلي بالك هجمل لك الكلام مرة تانية. المختلط إن أمسك عن التحديث بعد الاختلاط كان حديثه إيه؟ صحيحا. وإن استمر في التحديث ننظر إلى تلاميذه، فمن أمسك عن التحديث عنه بعد الاختلاط كان حديثه على جهة الخصوص إيه؟ صحيح. ولذلك احنا بيقول إيه؟ إن عبد الله بن لهيعة ضعيف لحرق كتبه أو لاحتراق كتبه، فروايته ضعيفة، إلا أن تكون رواية ابن لهيعة قد وردت إلينا من طريق عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقرئ. هتقول لي اشمعنى دول؟ هقول لك لأن دول قد ورد التنصيص عنهم أنهم أمسكوا عن الرواية عنه بمجرد ما احترقت مين؟ الكتب. تبقى روايتهم عنه مستقيمة ولا مش مستقيمة؟ ها؟ هنرجع بعد ده كله بقى نقول لك ايه كلام الليث بن سعد، يقول لك انا اكبر من يحيى، انا اكبر من عبد الله بن لهيعة بثلاث سنين، غير ان الله متعنا بايه؟ بعقولنا. مش دي النص بتاع الليث بن سعد اللي احنا ذكرناه في الاول وخرجنا عنه؟ عشان اقول لك ليه الليث بن سعد قال انا اكبر من ابن لهيعة لكن الله متعني بعقلي، يعني ايه؟ لم اختلط. يعني لم اختلط ليه؟ لان الليث بن سعد كان اماما في ضبط الصدر. في ضبط مين؟ الصدر. نعم. ها؟ الحالة الثالثة ان الراوي الذي روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ان الراوي الذي روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتبين لنا هذه الرواية كانت قبل او بعد، ننظر اذا كان لها شاهد صحيح من طريق اخر اخذناها، وان كانت فردا اي رواية فرد، واحنا بكل عرفنا عن ايه فرد مش كده برضو؟ مش احنا بكل عرفنا ايه فرد؟ انت هتسمعوا تنكروا ولا ايه؟ زي الوضع. مش احنا لما شرحنا الحديث الغريب قلنا الغريب هو الفرد، والغريب اما ان يكون غريب نسبي او غريب مطلق. طيب لما يجيني الراوي الذي روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وانا لم يتميز لدي هذه الرواية قبل ولا بعد، اقول ايه؟ انا هنظر في السنة، فان كان لها شاهد قبلتها. ليه؟ لان الشاهد ده اذا كان يشهد للفظها او معناها يدل عندي على ان هذا الراوي قد سمعها قبل ايه؟ قبل الاختلاط، او ان ابن لهيعة قد اتقنها وحفظها وضبطها ولو كان ذلك بعد مين؟ بعد الاختلاط. فأنا لا أحتج بهذه الرواية في هذه الحالة على سبيل التأصيل، وإنما على سبيل الشاهد والاستئناس. لماذا؟ لأن معها رواية أخرى تدل على إيه؟ تدل على صحة أصلها. دي الحالة الثالثة. أما الحالة الرابعة وهو أن راويا لا يروي عنه إلا بعد إيه؟ إلا بعد الاختلاط، فالحكم أنها مردودة. طيب إحنا نكتفي بالقدر ده، هو لسه كلام طويل جدا في الليث بن سعد، وأنا مصر على الإتيان على آخره، لأن الليث بن سعد هذا لابد لنا كمصريين أن نعلم قيمة رجل وقدر الرجل. فتحبه ونكمل ولا حاجة؟ ولا خلينا، هو مش هتاخد ساعة نكمل؟ لا بعد الصلاة. لا حبك لازم يحطني فيه. طيب احنا هنقبل ان احنا نؤجل بقية المحاضرة للدرس القادم ان شاء الله. يقول هل من الافضل ان احفظ البخاري بالسند ام لا؟ هو على اي حال يا اخي الكريم اذا كنت مؤهلا وعندك ملكة الحفظ فليس هذا وقت حفظ الأسانيد، يعني هذا الزمان ليس هو زمان حفظ الأسانيد. ها؟ وإلا أنت على بال ما تحفظ كتاب مثلا زي كتاب الإيمان مثلا أو كتاب الحيض والنفاس أو كتاب الصلاة عند البخاري بالسند، لو أنك حفظت بلا سند لحفظت البخاري كله. ولا شك أن حفظ المتون أولى من حفظ الأسانيد، أولى من حفظ الأسانيد. هذا لا يمنعك أن تتعرف على الرجال، أن تتعرف على الرجال بذكر أسمائهم وأنسابهم وبلدانهم، و ومعرفة قدرهم جرحا وتعديلا، لأن هذا يساعدك جدا، معرفة الرجال هذا أمر يساعدك جدا على أنك لو نظرت في إسناد، لو نظرت في إسناد لعلمت أن هذا الإسناد صحيح أو ضعيف دون الرجوع إلى كتب الجرح والتعديل وإلى كتب الرجال. لماذا؟ لأنك تحفظ أن هذا الإسناد رواته جميعا ثقات، أو أن هذا الروى على جهة الخصوص ضعيف، فيكون هذا الإسناد كذلك ضعيف. لكنك لو حافظت المتون لكان هذا أمر أجمع لك، أجمع لك على حفظ والإلمام بأحكام دينك كله في وقت يسير. فقد توفر بعض طلاب العلم، بعض طلاب العلم على دراسة الكتب الستة وحفظ متونها، فحفظوها في حوالي 17 شهر أو 18 شهر في الوقت الذي خالف فيه أحد أقرانهم في أول المشروع، أي مشروع دراسة كتب السنة، فحفظ في كتاب مسلم إلى باب الجهاد أو إلى كتاب الجهاد. لماذا؟ لأنه يحفظ بالسند. فهو الآن يتمنى لو أنه قد حفظ مع أقرانه المتون، ولا أقول يلزمك أن تحفظ الحديث بالصحابي الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أجمع لك وأفيد وأسرع في تحصيل العلم. ولكن إن كانت عندك الملكة قوية جدا وأخشى عليك أن تمل وتريد أن تحفظ الأسانيد فهذا أمر لا بأس به، ولكن يكون هذا بعد حفظك للأربعين النووية، ثم لجامع العلوم والحكم، ثم لكتاب اللؤلؤ والمرجان، لكتاب اللؤلؤ والمرجان. فإن أتيت على هذه الكتب الثلاث حفظا ودراسة فلك بعد ذلك أن تدرس كل كتاب على حدة، وإن كان لك أن تحفظ الأسانيد فلا بأس بذلك، والله تعالى يوفقنا وإياكم. نرجو أن يكون في المسجد مكتبة الاستعارة الداخلية حتى نستطيع المطالعة من خلاله، ولكم جزيل الشكر. موجودة المكتبة في الدور الرابع، نعم. وهل التراجم لأهل العلم؟ بس على فكرة المكتبة دي مش للاستعارة، وإن كانوا هم بيعيروا فأنا هنصحهم ألا يعيروا، لأن يعني اللي يده في النار مش زي اللي يده في المية. يعني الأخ بيأخذ الكتاب ويقبض على لحيته ويقول ابو قابلوني، خدت بالك؟ أو من باب إيه؟ السلف تلف والرد خسارة. وهل التراجم لأهل العلم والرواة مجموعة في كتاب واحد؟ وما اسمه؟ على أي حال إذا كنا ندرس في كتب السنة الستة فإنما يكفيك كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني. هل يجوز السلام على الأم في الرضاعة والأخت في الرضاعة والذهاب لصلة رحمهم؟ هل يجوز؟ بل هو واجب. فهي أمك وأختك، فما كان من النسب فهو كذلك في الرضاعة. الأخت تسأل أن زوجها حلف عليها بالطلاق لا يدخل بيت أخته، والآن يريد أن يدخل بيت أخته، فما هو الحل؟ أن يذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر، هذا هو الحل. أفضل كتب التراجم وأصحها، هذا كثير، كتب التراجم كثيرة جدا، كتب التراجم كثيرة جدا، وكتب الجرح والتعديل ما أكثرها. أنت لو أردت الآن أن تشتري كتب التراجم والجرح والتعديل فيلزمك أن يكون معك مال قارون وصبر أيوب، خدت بالك؟ لكن على أي حال أنا قلت ما دمنا نتناول كتب السنة فيلزمك أو يكفيك كتاب تهذيب التهذيب الحافظ. فالأخت تسأل عن حديث النبي عليه السلام من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويموت على كل شيء قدير، بني له بيت في الجنة، فتقول فهل هذا للرجل والمرأة؟ لا شك أن كل فضل في الكتاب والسنة فإنما هو عام للمرأة والرجل، إلا ما ورد التخصيص من أحكام النساء، ولكن والله تبارك وتعالى وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الرجال دون النساء تغليبا. ما معنى الشواهد والمتابعات؟ على أي حال هذا أمر يطول سنذكره إن شاء الله بعد ذلك. قلتم بأن
بأن دراسة المنطق وغيرها من المعقولات لا تدرس إلا للحاجة، فأنا أدرس بالأزهر وهم يقولون بتدريس كتاب الاقتضاء في الاعتقاد للغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد الغزالي، فما رأيه؟ أدرسه، أقول لك إيه؟ أدرسه. أنت محمول عليه، أنت محمول عليه، بس عايزك تفهم عليه، أنت محمول عليه، بس عايزك تفهم كلامي على التحذير من الوقوع في براثن الفلاسفة. على أي حال، رسالة لطيفة جدا، مش عارف أقول فيها إيه. على أي حال سألبي بعض رغبات الأخ. قال: هل ترجمت لنفسك؟ متى ولدت؟ ولدت في عام 76 من الهجرة، 76 من الهجرة، يعني حوالي 42 سنة. ومن أي المحافظات أنت؟ من المنصورة. وما مؤهلك الدراسي؟ مؤهل الدراسي لسانس حقوق سنة 80 من جامعة المنصورة، والآن أدرس بالأزهر والسنة دي في لسانس شريعة، وعندي امتحان الصبح، عندي امتحان إن شاء الله الصبح آخر مادة، وما لحقتش أذاكر طبعا، كما أني ما لحقتش أدخل الترم الأولاني. وهل أنت زمال؟ يعني لو كنت أقول بقول بعض أهل العلم أن من كان عنده قوت يومه فهو ذو مال، فأنا ذو مال، أم كنت تعمل بالشام والأردن لتحصيل العلم؟ الحقيقة لم أكن عاملا بالشام، أنا ذهبت للعمل بالشام، ولكني لما ذهبت إلى هناك آثرت طلب العلم على يد شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله. وما ترتيبك بين إخوتك الأول؟ ما هي بعض مؤلفاتك وأشياء أخرى من هذا القبيل؟ لم يكن لي مؤلفات إلا على قدر الضرورة جدا، كما حدث أن تعرضت لفتنة تأسيم الختان، فتنة تأسيم الختان، فالله تبارك وتعالى فتح علينا فصنفنا كتابا أو كتيبا في الختان، لقي قبول أهل العلم وطلاب العلم وعوام الناس، فالله عبد الله قد نفع به نفعا عظيما. وصنفت كتابا آخر فيما يجب على المرء أن يوصي فيه قبل موته. وأما بقية الأعمال فهي متعلقة بتحقيق التراث، بتحقيق التراث. وأعظم الأعمال التي أعتز بها اعتزازا يعني يشرفني هو كتاب الإمام الجليل ابن عبد البر المسمى جامع بيان العلم وفضله، فقد حققته في مجلدين كبيرين، وقد نال أيضا قبول ويعني مدح وثناء أهل العلم من الحجاز والشام ومصر. وهذه الشهادة أعتز بها جدا، خاصة من أنها شهادة من أكابر مشايخي وعلمائي. كما قد صنعت على هذا الكتاب مختصرا، انتقيت منه الصحيحة والأشعار والمأثورات وشرحتها شرحا شبه مستوفا، وذكرت فيه من المسائل التربوية الشيء الكثير، وقد اطلع عليه والدي وشيخي الشيخ صفوة نور الدين، فسر به جدا وقدم له مقدمة نافعة طيبة بإذن الله تعالى. هل لو دعوتك تفضل الدجاجة أم الحمامة أم الأوز؟ طبعا ده للسائل الرجل بقى مش مرأة. هل لو دعوتك تفضل الدجاجة أم الحمامة أو الأوز؟ والله العظيم الحمام عندي كالملح، الحمام عندي كالملح، لو أنك دعوتني على طعام مكون من خبز وملح لكان هذا عندي بمنزلة الضأن والأوز والحمام، فهنا أبالا أنا لا أكلفك شيئا، فأنا لست كثير الطعام. ثم أقول: ما هي نقاط الاختلاف بينك وبين الشيخ الألباني بخلاف النقاب؟ بخلاف النقاب، على أي حال مخالفة للشيخ الألباني في مسألة أو أكثر هذا أمر لا يضر، فهو الجبل الأشم وأنا التلميذ الذي ينبغي أن يركع عند قدميه. وإذا اختلفت معه فالاختلاف شرف لي، شرف لي، بمعنى أنه لا يضر اختلافي. ومن سوء الأدب أن أقول أنا أختلف مع شيخي، أنا أختلف مع شيخي، ولكن أقول يترجح لدي في المسألة الفلانية قول الجمهور،
قول الجمهور، وإن كنت وإن كان هذا القول على خلاف ما يقول العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني. فمسألة النقاب أنا أعتقد فيها وجوب النقاب، مسألة جواز الاعتكاف في جميع المساجد أنا أعتقد جواز الاعتكاف في جميع المساجد، والشيخ يعتقد عدم جواز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. الشيخ يعتقد حرمة الذهب المحلق وأنا أعتقد حل الذهب المحرق. ومعظم المسائل التي خالف فيها الشيخ الألباني جمهور أهل العلم أنا لا أوافق على رأي الشيخ الألباني، وإنما أذهب فيها مذهب جماهير أهل العلم، خاصة وإذا كان في المسألة شبه إجماع. شبه إجماع، فهذا الإجماع لا يهدر، لا يهدر لقول رجل ربما أصاب وربما أخطأ، ربما أصاب وربما أخطأ. فمثلا مسألة الاعتكاف في المساجد الثلاثة، هل يتصور أن أمة لا إله إلا الله أجمعت على الباطل 14 قرنا وظهر هذا الأمر للشيخ الألباني الآن؟ لا يتصور هذا، لا يتصور هذا. ربما يكون هذا كلام عقلي يرد عليه، ولكني ذكرت هذه المسألة وهي مسجلة على شريطين 3 ساعات أناقش فيها أدلة المجيز وأدلة المانع، فرجحت فيها أدلة المجيز الاعتكاف في جميع المساجد، ورددت فيها على شيخنا وأستاذنا العلم الجبل الأشم الشيخ الألباني قوله ودليله بأن دليل حذيفة دليل ضعيف لا يصح الاحتجاج به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.